إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. حديث اليوم عن أمر مهم جدا في الحياة الزوجية، إذ هو نهايتها. فقد تكلمنا سابقا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع زوجاته، وبينا طرق الشرع في حل الخصومات بين الزوجين. ولكن إذا استحالت الحياة الزوجية بينهما ولم تتحقق مقاصد الشرع من الزواج، فقد وضع الإسلام حلا لذلك وهو الطلاق. والطلاق إخواني في الله من أحب الأعمال إلى الشيطان. فروى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، أي جنوده، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول له الشيطان: ما صنعت شيئا. ثم يجيء آخر فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه، وفي رواية: فيلتزمه، أي يحضنه ويعتنقه، ثم يقول: نعم أنت، يعني هذا الفعل الذي يرضيني. فالطلاق مما يحبه الشيطان ويسعى إليه بكل وسيلة، لأنه يهدم مقصدا عظيما من مقاصد الإسلام، وهو مقصد حفظ العرض والنسل. والأصل أن هذا الطلاق الذي شرعه الله عز وجل لا يلجأ إليه الزوجان إلا بعد استنفاد جميع وسائل الحلول التي شرعها الله عز وجل والتي بيناها سابقا، لا أن يكون هو الحل الأول. ولقد ابتلينا بأزواج من الشباب والشابات أسهل ما يملكون هو الطلاق، بل يجعلونه هو الحل الأول، بل والله ليضحك الإنسان على تفاهة الأسباب. رجل طلق امرأته في أول شهر من زواجهما على خلاف يسير، ثم بعد ذلك يبكيان ويبحثان عن حل. آخر طلق زوجته على مشادة في مكالمة. آخر يجعل الطلاق وسيلة للحلف والأيمان والتهديد، يقول: عليه يمين الطلاق إلا أن يفعل كذا، ثم يسأل: ما الحكم؟ بل بعضهم يدفع عند لما يذهب مع أصحابه للمطعم ويريد أن يدفع ويكون مثل حاتم الطائي، ويريد أن يكون هو الكريم ويدفع قيمة العشاء أو الغداء، يحلف بالطلاق. ومرة رأيت رجل استدعاني لغرفته، كنت في أحد الفنادق، فقال: أريدك في أمر. وما عندك؟ قال: حلفت يمين الطلاق على ابني أن لا يشغل هذا الجهاز، جهاز التلفاز، وعنده 4 نسوة. الآن تحلف بيمين طلاق على جهاز تلفاز وتهدم أسرة كاملة لأجل جهاز تلفاز؟ فللأسف الشديد صار الطلاق الحل الأول، وهذا ينافي مقاصد الشرع من شرعية الطلاق. لماذا شرع الطلاق؟ ذكر أهل العلم عدة مقاصد، منها قالوا: إذا استحالت الحياة الزوجية بينهما بحيث صار العقد عقدا صوريا ولا تتحقق مقاصد الزواج، فالحل هو الطلاق، فيتزوج كل منهما بآخر ليبدأ حياة جديدة طيبة. قال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ثانيا، وجود الشقاق والخلاف والكره بين الزوجين مفسد للحياة الزوجية. الحياة الزوجية مبنية على السكن والمودة والرحمة كما ذكر الله عز وجل ذلك، فكونها تتحول إلى غصة وإلى حقد يخرجها عن مقاصد الشرع. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فكان ما جاء به الإسلام هو الحكمة والرحمة أيضا، وإلا فإلزام الإنسان بمعاشرة من لا يحب من أصعب الأمور. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني، وأربع من الشقاوة: المرأة السوء، والجار السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. هذه بعض مقاصد شرعية الطلاق. وأما عن سبب اختيار هذا الموضوع بالذات فهو كثرة نسب الطلاق في مجتمعنا بالذات ومجتمع الخليج عموما، وأرقامه كما يقولون من باب المبالغة فلكية. وقد نشرت إحصائيات عن الطلاق هنا عندنا في الإمارات، فوجد في بعض الإمارات نسب الطلاق نصف حالات الزواج في عام 2010، وهذا يمثل خطورة على مجتمعنا المسلم صاحب العادات والتقاليد، وهو مجتمع متماسك معروف بذلك، لأنه سيؤدي إلى الزواج من أجنبيات، يؤدي إلى كثرة العوانس، يؤدي إلى وجود وانتشار الفواحش. هذا كله بناء على هذه المسألة، كثرة الطلاق. السبب الثاني: جهل كثير من الناس بأحكام الطلاق. الطلاق عبادة يتعلق بمعاملة من المعاملات قد بيّنه الله عز وجل، بل أفرد الله في القرآن سورة كاملة اسمها سورة الطلاق، ما أفرد سورة للزواج، سورة كاملة اسمها سورة الطلاق، لبيان أهمية هذا الأمر. بيّنه الله في سورة البقرة، وبيّنه في سورة الطلاق، وفي سور أخرى بيّن أحكام هذا الأمر، مما يدلك على خطورة المسألة. مرة اتصلت علي امرأة تقول أن زوجها قد طلقها، فقلت لها: كم طلقة رقم كم هذه؟ قالت: والله ما أدري. يطلقها ويقولها رجعتك، يطلقها ويقول خلاص أنا أرجعتك، ويطلقها ويقول، تقول هي: اتصل بالقاضي وقال طلقتك غير واقعة، وآخر سمعته يقول طلق زوجته أكثر من 7 مرات، وقد رجع يقول اتصلت بالقاضي، من القاضي يتصلى الله أعلم، فقال طلقتك غير واقعة. فأصبحت أعراض الناس لعبة في أيدي هؤلاء الجهال، فكان لا بد من بيان أمثال هذه الأحكام. وباب الطلاق كبير، لكن اقتصرت على ما يكثر السؤال عنه. أولا، المسألة الأولى: حكم الطلاق. الطلاق قد يكون محرما ويكون مكروها، وقد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مباحا. يكون الطلاق محرما إذا وقع مخالفا للهدي الشرعي، كأن يطلق الرجل زوجته وهي حائض، أو في طهر قد مسها فيه. قال ابن قدامة في المغني: أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه، ويسمى طلاق البدعة لأن المطلق خالف السنة وترك أمر الله ورسوله. وسيأتينا تفصيل ذلك في أنواع الطلاق. فمن طلق زوجته وهي حائض أثم وارتكب محرما، أو طلق زوجته في طهر قد مسها فيه ولم ينتظر حتى تنتهي من طهرها ثم تحيض ثم تطهر فيطلق، فقد خالف السنة. الحالة الثانية التي يكثر وقوعها: أن يطلق بلفظ الثلاث مرة واحدة. يقول أنت طالق بالثلاث، أو هي طالق طالق طالق، هذا منهي عنه وسيأتي بيانه. وقد يكون الطلاق مكروها كأن يكون من غير حاجة إليه، قال بعض أهل العلم بل هو محرم، لأنه إضرار بنفسه وبزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة مع تشتت الأسرة والأولاد، إنما شرع الطلاق للحاجة. قال تعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال الشيخ ابن عثيمين وهذا فيه شيء من التهديد، وفيه الإيماء والتنبيه على أن الطلاق مكروه عند الله تعالى. وأنبه حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق حديث لا يصح في ذلك. وقد يكون الطلاق واجبا وهو طلاق المولي بعد التربص، الإيلاء أن يحلف الزوج أن لا يقرب زوجته، فإذا مضى على ذلك أكثر من أربعة أشهر، أربعة أشهر فأكثر، ورفعت أمرها للقاضي ألزمه القاضي بالرجوع إلى زوجته أو ألزمه بالطلاق. قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ويجب الطلاق كما ذكر العلماء إذا اختلت عفة المرأة فارتكبت الفاحشة ولم يستطع منعها وإلا كان ديوثا، والديوث مهدد بالمنع من الجنة كما قال ثلاثة لا يدخلون الجنة وذكر منهم الديوث وهو الذي يرضى بالفساد في أهله. قال الإمام أحمد ولا ينبغي له إمساكها، أي هذه الزوجة صاحبة الفاحشة، وذلك لأن فيه نقصا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه وإلحاقها به ولدا ليس منه، ولا بأس بعضلها في هذه الحال والتضييق عليها لتفتدي منه. قال تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ويجب الطلاق كذلك في حال الشقاق وشدته إذا رأى الحكمان ذلك. تكلمنا أن من وسائل الإصلاح كما ذكر الله فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فإذا رأى الحكمان استحالة استمرار الزواج وقضيا وحكما بالتفريق وجب، ويلتزم القاضي برأيهما. وقد يكون الطلاق مستحبا، وضرب العلماء لذلك مثالا، قالوا كأن تتضرر الزوجة من زوجها، كأن تصاب بمرض نفسي بسبب زوجها، فإنه يستحب طلاقها لمصلحتها ولو كان راغبا فيها. أو أنه فقير وقليل ذات اليد فتضجرت المرأة منه ولم تتحمل الحياة معه، فله أن يخيرها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نبينا عليه الصلاة والسلام طالبنه نساءه بزيادة في النفقة وما كان عنده صلى الله عليه وسلم، فاعتزلهن شهرا، وأنزل الله هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فذهب صلى الله عليه وسلم لعائشة فقال لها إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. فقالت عائشة ففي أي هذا أستأمر أبوي، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت. فإذا المرأة ما استطاعت الحياة مع هذا الزوج لقلة ذات اليد فلها أو فله أن يطلقها. وقد يكون الطلاق مباحا كأن لا يستطيع الزوج الصبر على سوء أخلاق زوجته، مع أن الله قد أمر الأزواج بالصبر، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصبر. المسألة الثانية أنواع الطلاق. للطلاق أنواع بعدة اعتبارات. الاعتبار الأول الطلاق السني والطلاق البدعي. الطلاق السني هو ما وافق الشرع في إيقاعه، سواء كان من جهة المحل أو العدد والزمن. وصفة الطلاق السني أن يطلقها مرة، أن يقول لها أنت طالق مرة واحدة، وأن يكون هذا الطلاق في طهر لم يمس زوجته فيه. ثلاثة، يتركها حتى تنقضي عدتها، ما يطلقها في العدة. أربعة، أن يشهد على هذا الطلاق، هذا الطلاق السني الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة وفي الكتاب. فروى البخاري عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عمر بن الخطاب أو فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. يشير إلى قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. وورد عن ابن مسعود بسند صحيح أنه قال في قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، قال: في الطهر من غير جماع. يعني رجل يريد أن يطلق زوجته يتجنب الحيض، ما يطلقه وهي حائض، ثم يكون في طهر بين حيضتين لم يمسها فيه، فلو مس زوجته فيمتنع عن طلاقها حتى تحيض، ثم تطهر، ثم يطلق. أما الإشهاد على الطلاق فمأخوذ من قول ربنا عز وجل: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. وقول أهل العلم: طهر لم يجامع فيه، تستثنى منه حالات. الحالة الأولى من كانت ليست من ذوات الحيض، فله أن يطلقها ولو في طهر جامع فيه، لأنه ليس عندها طهر وحيض، بل كله طهر، مثل المرأة الكبيرة في السن وقد انقطع حيضها، تسمى الآيسة، قد انقطع حيضها تماما بسبب كبر السن، عمرها 50 سنة فانقطع حيضها، فأراد أن يطلقها فلا بأس، لا ينتظر طهرا وحيضا. ثانيا كذلك الصغيرة، وهذا الآن عندنا غير متوفر. اثنين، إذا كانت حاملا وطلقها زوجها بعد مسيس أو بعد جماع وقع طلاقها، فطلاق الحامل يقع، على خلاف ما يتصوره كثير من الناس أن الحامل لا يقع طلاقها، بل يقع. ثلاثة، غير المدخول بها لأنه لا عدة عليها، رجل عقد على امرأة ثم حصلت بينهم مشاكل فطلقها قبل أن يدخل بها، فيطلقها متى ما شاء. والحكمة من تأخير، اجعل الأسئلة في الأخير، والحكمة من تأخير الطلاق حتى تحيض ثم تطهر التبين من وجود الحمل، لأن وجود الحمل من أسباب التوافق بين الزوجين حتى لا يندم الزوج بعد ذلك. ثانيا طلاق البدعة، وهو ما وقع مخالفا للشرع حسب ضد ما سبق، بأن يطلق في الحيض أو في طهر مس زوجته فيه، أو طلق بأكثر من واحدة، كأن يقول لزوجته: أنت طالق بالثلاث، أو أنت طالق طالق طالق، فإنه يقع الطلاق مع الإثم. روى النسائي عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته 3 تطليقات جميعا، فقام غضبانا عليه الصلاة والسلام ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل وقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ فدل على التشنيع في هذا الباب. هذا الاعتبار الأول. تقسيم الطلاق إلى طلاق سني هو ما وافق السنة، وطلاق بدعي وهو ما خالف الهدي النبوي في إيقاع الطلاق. الاعتبار الثاني الطلاق الرجعي والطلاق البائن. رب العزة سبحانه وتعالى أعطى الزوج فرصة بأن منحه طلقتين، قال تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا طلق الرجل زوجته المرة الأولى أو المرة الثانية فإنها تدخل في العدة، فإذا أراد أن يرد زوجته وهي في العدة أرجعها بدون عقد ولا مهر ولا موافقة، يقول قد أرجعتك خلاص انتهى، ويشهد على ذلك أصبحت زوجته. سواء قال الفقهاء سواء كان بالكلام أو بالفعل، ولذلك الزوجة كما يأتينا في الطلاق الرجعي لا تخرج من المنزل، تبقى في البيت وتعتبر زوجة، فلو مات الزوج الذي طلق وهي في عدتها ترثه، ولو ماتت هي في العدة يرثها، ويسمى طلاقا رجعيا. فإذا انتهت العدة، وسنتكلم عن العدة، انتهت العدة أصبح طلاقا بائنا بينونة صغرى، هكذا يطلق عليه الفقهاء. فإذا أراد أن يرجعها فلا يستطيع إلا بعقد ومهر جديدين وموافقة منها، يعني يذهب يروح يشل معاه والده ووالدته وعمومته وخواله، ويذهبون ويطلبون يدها من جديد، وكم تريدون مهرا، ولا بد أن يفعل العشاء مرة ثانية، يعني زوجة جديدة. هذا بعد العدة، بعد سنة سنتين، والعدة طبعا 3 حيضات كما سيأتي أو 3 أشهر حسب الحالة، لكن الشيطان بعد العدة راح عنه ورجع لعقله وندم وأراد أن يرجعها، نقول اذهب واخطبها من جديد ولابد أن توافق، وهنا عاد المرأة تتشرط على راحتها. طيب فإن طلقها الثالثة، هذا رجل مطلق، طلقها الأولى ثم رجعها، ثم طلقها الثانية ثم رجعها، ثم طلقها الثالثة، ما الحل؟ قالوا تكون بائن بينونة كبرى، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا آخر نكاحا صحيحا ويدخل بها، ثم يفارقها بموت أو بطلاق وتنتهي عدتها، ثم يتقدم لها من جديد. قال تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. أما ما يسمى بنكاح التحليل المحلل فهذا ملعون صاحبه، لعن الله المحلل والمحلل له كما قال صلى الله عليه وسلم، ولا يحله للزوج، ولا يحل المرأة للزوج. يعني لو ذهب رجل طلق زوجته 3 إلى صديقه قال يا فلان تراني طحت في مصيبة عظيمة وطلقت الزوجة الطلقة الثالثة، فتعال تزوجها 2-3 وأعطيك 10,000 ثم طلقها حتى تزوجها أنا، فلو فعل فلا تحل له، ولو أخذها كان زانيا، لأن هذا تحايل على الشرع فيعامل بنقيض قصده فلا تحل له. واضح؟ البائن بينونة كبرى. إذن عندنا طلاق رجعي خلال العدة، فإذا انتهت تحول إلى بائن بينونة صغرى، فإذا كان بعد الطلقة الثالثة كان بائنا بينونة كبرى. المسألة الثالثة ألفاظ الطلاق. ألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين، لفظ صريح وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه، كأن يقول هي طالق، هي مطلقة، قد طلقت، ويدخل فيه ما لو قال، لو سئل هل طلقت زوجتك قال نعم فيدخل فيه لأنه أقر، وهذا اللفظ الصريح لا اعتبار للنية فيه ولا اعتبار للجد والهزل فيه. قال صلى الله عليه وسلم 3 جدهن جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. هل ممكن أن أحد يستهزئ بالطلاق؟ لو لم أسمع أنا بهذه الأمور لما صدقت. يستهزئون يلعبون بالطلاق. كنت أسمع أحد المصلحين يتكلم في إذاعة الشارقة يقول من الحالات اللي جاءتني أن رجل مع امرأته جلوس مع بعضهم البعض، فقالت الزوجة: يا فلان من زمان ما ودي أسمع من كلمة طالق، ما سمعتها من قبل. هذا لولا أني سمعتها ما صدقنا مثل هذا الكلام. وأخرى تقول لزوجها: هل طلقت؟ قال: نعم. وهما جالسين جلسة شاي وقهوة يقول لها: اذهبي إلى بيت أهلك، خذ الشنطة وروحي بيت أهلك. قالت: يعني طلقت؟ قال: نعم. وقع الطلاق. فلفظ الصريح، اللفظ الصريح يقع به الطلاق، نواه أو لم ينوه، كان جادا أو هازلا. النوع الثاني يسمى اللفظ الكنائي، كناية يحتمل أكثر من معنى، كأن يقول لها: الحقي بأهلك، أو اخرجي من البيت ولا أريد أن أشوف رقعة هذا الوجه في البيت، مع السلامة، خذي ثيابك وليس لك نصيب معي، أو أنت لست بامرأة لي. هذه كلها اسمها ألفاظ كناية. هنا يأتي به القاضي فيسأل: ماذا تقصد؟ قال: أنا قصدت الطلاق، وقع طلاقا. قال: لا، أنا قصدت التهديد والتأديب، فلا يقع طلاقا، والأمر بينه وبين الله سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة: ماذا يترتب على الطلاق؟ أولا: العدة. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وعلى الراجح أي القرء بمعنى الحيض. فمتى طلقت، فمن طلقت فلا تخلو من أمرين أو من حالين. الحالة الأولى أن تكون غير مدخول بها، يعني مثل ما نقول نحن الآن عقد الكتاب أو في الملكة، فلا عدة عليها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. واستثنى العلماء من هذه الحالة حالة الخلوة، إذا اختلى بها وجلس معها وخرج معها قالوا فعليها العدة ولو لم يمسها احتياطا. ثانيا، الحالة الثانية أن تكون مدخولا بها بعد الزفاف، أخذ زوجته ثم طلق، فتنقسم إلى قسمين. القسم الأول: حامل، طلق امرأة حامل، عدتها وضع الحمل. قال تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فتختلف، طلقت في أول الحمل، في وسطه، في آخره، متى ما وضعت انتهت العدة. القسم الثاني: غير حامل، وتنقسم إلى قسمين: ذات حيض، امرأة حيض، وغير ذات حيض. أما التي تحيض، أما التي لا تحيض لكبر سن أو لصغر سن فعدتها ثلاثة أشهر من يوم الطلاق. قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. الأمر الثاني أن الحالة الثانية أن تكون ذات حيض، وهذه عدتها ثلاث حيضات، عدتها ثلاث حيضات: تحيض فتطهر، تحيض فتطهر، تحيض، فإذا انتهى الحيض انتهت العدة. الأمر الثاني الذي يترتب على الطلاق أن تبقى المطلقة الرجعية في بيت الزوجية ولا تخرج منه. قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال ابن كثير: في مدة العدة لها حق السكنى على الزوج ما دامت معتدة منه، فليس للرجل أن يخرجها، ولا يجوز لها أيضا الخروج لأنها متعلقة لحق الزوج أيضا. وروى النسائي عن فاطمة بنت قيس قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أنا بنت آل خالد، وإن زوجي فلانا أرسل إلي بطلاقي، وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا علي. قالوا: يا رسول الله، إنه قد أرسل إليها بثلاث تطليقات، يعني طلقها طلقة نهائية. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة، يعني في الطلاق الرجعي. طيب، ما فائدة وجود المرأة في المنزل؟ الفائدة أن ينظر إليها الزوج، حتى قال العلماء يستحب لها أن تتجمل وأن تتزين للزوج، لعله أن يقتنع أو يغير رأيه فيرجع فيرجعها. يقول آخر: طيب، هذا قد يعتدي عليها فيزني بها، هذا أمر مطلوب، لأنه إن مسها رجعت ولا يعتبر زنا، وهذه تعتبر زوجة، تعتبر زوجته. ولذلك قلنا: لو ماتت يرثها في العدة الرجعية، لو ماتت يرثها، ولو ماتت ترثه. أما البائنة لا. المسألة الخامسة: كذلك من الفوائد ذهابها إلى بيت أهلها، قد يوغر صدرها من قبل الآخرين ويشجعونها على النشوز ويشجعونها على الطلاق، فتتمادى في الأمر، خصوصا مع وجود بعض الحساد للأسف الشديد، خاصة حتى من أقرب الناس للمرأة، قد يحسدونها على ما هي فيه فيحثونها ويوسوسون لها أن لا ترجع له. أقول: وين الكرامة؟ أين كرامتك؟ لقد أذلك هذا الرجل وأنت في غير حاجة إليه، وقد أعزك الله فاتركيه وليشرب من البحر. فيجلس تجلس هي بيت أهلها، وهذا شاهدناه في حالات التحكيم، للأسف نرى أن بعض الأحيان الأب والأم لها دور في طلاق البنت، والبنت عندها استعداد للرجوع، لكن يقف الأب حجر عثرة في زواج هذه أو في رجاع هذه البنت إلى زوجها للأسف الشديد. المسألة الخامسة: لا يحل للمرأة أن تطلب الطلاق لغير سبب شرعي صحيح، وإلا عرضت نفسها للوعيد. قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، أي أنها لا تدخل الجنة مع أول داخلي، بل لا بد من دخولها النار. فدل الحديث على تحريم سؤال المرأة الطلاق من زوجها من غير سبب معتبر. المسألة السادسة والأخيرة: فإن تضررت المرأة من زوجها لسبب معتبر صحيح، لكن عجزت عن إثباته أو كرهت العيش معه، فلها أن تطلب الخلع، والخلع هو طلاق بعوض تدفعه المرأة للزوج في مقابل أن يخلي سبيلها. قال تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وروى البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، يعني صاحب خلق وصاحب دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال بعض أهل العلم: يعني أكره كفران العشير، أن لا أقوم بحقه. وفي رواية قالت: ولكني لا أطيقه، والرواية في البخاري، ولكني لا أطيقه، أي تكرهه وتبغضه. فقال صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ والحديقة البستان الصغير، وقد أعطاها مهرا. قالت: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. قال ابن حجر: وفي الحديث من الفوائد أن الشقاق إذا حصل من قبل المرأة فقط جاز الخلع والفدية، وأن ذلك يشرع إذا كرهت المرأة عشرة الرجل ولو لم يكرهها، ولكن ينبغي أن يكون الخلع لسبب معتبر صحيح، وإلا عرضت نفسها للعقوبة المذكورة في الحديث السابق، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: المقتلعات هن المنافقات. قال شراح الحديث: يعني اللاتي يطلبن الخلع والطلاق من أزواجهن لغير عذر. أخيرا قبل افتح باب الأسئلة أوصي بأمر: مسائل الطلاق لا يسأل فيها أي أحد، وإنما المرجع فيها إلى قاضي البلد. لما؟ لأنها تتعلق بالأعراض، والأصل في الأبضاع الحرمة كما نص على ذلك العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالأصل في الأبضاع وفي الأعراض التحريم، فهي محترمة. ويوجد خلاف بين العلماء في كثير من مسائل الطلاق، ليست كلها محل اتفاق، فأنا أرى بقول وهذا يرى بقول آخر. فلذلك لا تسأل إمام المسجد وطالب العلم وكل واحد في لحية شفته قلت تعال أنا طلقت زوجتي وش الحكم، إنما اذهب واسأل القاضي مباشرة. كذلك بعض الرجال عنده خبث فيخفي بعض الحقائق، ثم فإذا القاضي استدعى الزوجة استبانت له الصورة، ماذا قال وماذا قلت وماذا فعل وماذا فعلتي. خاصة بعض الناس عنده ثقافة يقول أنا طلقت وأنا غضبان، وطلاق الغضبان لا يقع. من قال لك ما يقع؟ فيه تفصيل لأهل العلم، مسألة ما هي على هواك أنت توقعه متى ما تشاء وترفعه متى ما تشاء. لذلك وصيتي في مسائل الطلاق والخلاف الزوجي والحلف بالأيمان وتعليق الطلاق أن يرجع فيه إلى قاضي البلد فيستفتى في ذلك، وحكمه هو الفاصل في هذه الأمور. أسأل الله العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا يوم القيامة.